إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 91 على 73 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى 318 من الهجرة، ولا زال رحمه الله في ذكر الأبواب المتعلقة بالجمعة صلى الله وبركاته، أحكامها وآدابها. قال: ذكر اختلاف أهل العلم في الإمام يخطب ويصلي غيره. هذا الذي صلى، هل هو حضر الخطبة أم لم يحضرها؟ فبعضهم نظر إلى هذا، قالوا: إن كان الذي سيصلي حضر الخطبة فهذا يصلي، وأما إذا كان لم يحضر فلا يصلي. وسبب الخلاف: هل الخطبة تقوم مقام الركعتين فتكون كأنها صلاة واحدة، يعني الخطبة مع الصلاة كأنها صلاة لا تتجزأ، أم أن الخطبة منفصلة عن الصلاة؟ فالذين منعوا قالوا بالأول، والذين أجازوا قالوا بالثاني. قال أبو بكر: واختلفوا في الإمام يخطب ويصلي غيره. قول الأول: فقال الطائفة: لا يصلي إلا من شهد الخطب، لا من شهد، فشهوده كأنه خطيب. هذا قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي. وقال أبو ثور: إن خطب الإمام ثم عزل فجاء آخر، جاء آخر إيش؟ آخر لم يشهد الخطب، يعني بعد أن خطب جاء آخر بكتاب من ولي الأمر قال له عزلت، فهذا الذي جاء بالكتاب لم يشهد الخطبة. فيقول أبو ثور: إن خطب الإمام ثم عزل فجاء آخر فليس له أن يصلي بخطبة الأول، فيكون تنفيذ الكتاب بالعزل إنما يكون بعد الإيش؟ بعد الصلاة. قال: وفيه قول ثان، وهو أن لمن لم يحضر الخطبة أن يصلي الجمعة. هؤلاء نظروا على أن الخطبة مستقلة عن الصلاة. هذا قول الأوزاعي. وسئل الأوزاعي عن إمام خطب الناس يوم الجمعة فقدم إمام بعزله، يعني يعني قدم إمام جديد معه كتاب من ولي الأمر بعزل الأول حين أقيمت الصلاة، فتقدم القادم الذي معه الكتاب فصلى بالناس، قال بئس ما صنع وهي لهم جمعة، بئس ما صنع وهي لهم جمعة. فهذا القول فيه أن من لم يشهد الخطبة يجوز له أن يصلي بالناس. وفي قول ثالث قاله أحمد بن حنبل وإسحاق، وعند التأمل في هذا القول تجده أقرب الأقوال. قال أحمد: إن شاء قدم من حضر الخطبة أو لم يشهد إذا كان عذر. فالإمام أحمد يقول للإمام الذي خطب له أن يقدم من حضر الخطبة أو يقدم من لم يحضر، لكن بشرط أن يكون في عذر. فقيد الثاني اللي هو لم يشهد، قيده بالعذر. وأما من غير عذر فما يعجبني أن يصلي رجل ويخطب آخر. وكان الشافعي يقول: إذا كبر الإمام يوم الجمعة ثم رعف أو رعف، لكن الأقرب رعف، فقدم رجلا، فإن كان المتقدم دخل في صلاة الإمام قبل أن يحدث فله أن يصلي بهم ركعتين وتكون له ولهم جمعة. ومقتضاه أنه إذا كان المتقدم دخل في صلاة الإمام بعدما أحدث فلا. فهكذا تجد أقوالهم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: السنة أن يتولى الصلاة من يتولى الخطبة. قال: وإن خطب رجل وصلى آخر لعذر جاز، نص عليه أحمد. ولغير عذر قال: لا يعجبني. قال: وقوله لا يعجبني يحتمل المنع ويحتمل الإيش؟ الجواز. طيب، يعني ها هنا مسألة تكثر، وهي ماذا؟ أنه قد يحضر الخطبة من هو من أولي الفضل، من هو من أولي الفضل، مثلا الشيخ الألباني رحمه الله حضر عند إنسان خطيب، فهذا الخطيب يعني لفضل الشيخ فيقدمه للصلاة، فيقدمه للصلاة، هذا يعني لا بأس به، هذا لا بأس به، لأنه هذا جائز على جميع الأقوال، هذا جائز على جميع الأقوال. القول الأول: لا يصلي إلا من شهد الخطبة. والثاني: من لم يحضر الخطبة يجوز له أن يصلي. والثالث: من حضر الخطبة إن شاء قدمه حتى بدون عذر، فإذن هذا لا بأس به على جميع الأقوال. قال ذكر نزول الإمام على المنبر إذا قرأ سورة فيها سجدة. إذا قرأ سورة فيها سجدة فينزل فيسجد ويسجد الناس بسجوده ثم يكمل خطبته. قال أبو بكر اختلف أهل العلم في نزول الإمام عن المنبر للسجدة يقرأها. القول الأول فقال الطيف ينزل فيسجد ثم يرجع إلى موضعه، فممن روينا عنه أنه نزل فسجد ثم عاد إلى موضعه عثمان بن عفان، لا أدري هل سقط من هنا عمر أم لا، لأنه لما ذكر الآثار بدأ بإيش؟ بدأ بعمر رضي الله عنه. فإذن عمر وعثمان بن عفان وأبو موسى الأشعري وعمار بن ياسر والنعمان بن بشير وعقبة بن عامر ستة من الصحابة. قال وبه قال أصحاب الرأي، ثم ذكر بإسناده ما رواه البخاري عن ربيع بن عبد الله بن الهدير أنه حضر عمر بن الخطاب يوم الجمعة قرأ على المنبر سورة النحل. سبحان الله، سورة النحل. وسنة القراءة النبوية والصحابية أنهم كانوا يختمون السورة، ليس كحالنا إنما كانوا يقرؤون السورة يختمونها. فعمر رضي الله عنه قرأ سورة النحل حتى إذا جاء إلى السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأها، ففيه تكرار الخطبة. بل النبي صلى الله عليه وسلم مكث سنة وبعض سنة يقرأ سورة قاف على المنبر كل جمعة. سبحان الله، لم يعد الناس يعني يفرحون بالقرآن ويكتفون بالقرآن. قال ابن عيينة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. يتغنى، ابن عيينة فسرها يستغني. فالقرآن شفاء وفيه الكفاية، كلام الله عز وجل ليس ككلام البشر. وللأسف الشديد العجيب أنك تجد من يسمون بعلماء قديما وحديثا يعني لم يكتفوا بتجويز الغناء، حتى قالوا، قال بعضهم إنه أنفع للقلب من القرآن، هذا موجود في كلامهم. ونقله الشيخ الألباني رحمه الله في تحريم آلات الطرب عن، للأسف، عن الغزاليين القديم والحديث، وصرح الغزالي الأخير بأنه يستمتع بصوت أم كلثوم وغير ذلك. كيف يكون هؤلاء يعني علماء؟ والله الغزال القديم رجل منضبط بالمسائل، فتكون ربما تكون هذه زلة. وأما هذا الأخير فهذا متبع لهواه وكان يعادي السنة ويعادي أهلها. قال الشيخ الألباني مع أنه حصل على جائزة كبرى فهذا هذا أيها الإخوة مما ينبغي معرفته وتمييزه، حتى نميز بين العالم المتبع وبين المدعي، ينبغي هذا. رأيت أحدهم ممن فرغت له الروضة حتى يذهب ويزور، انظر إلى زيارته. أولا لحيته هكذا ومسبل، ولما دخل وجاء عند القبر رفع يديه وصار ينهنه، والأفراد الموجودون صاروا أيضا يرفعون أيديهم ويدعون معه. يعني هذا خطر على الناس، لأن الناس يعني ربما اقتدوا بمثل هؤلاء، فلا بد من تمييز الحق من الباطل وتمييز أهل السنة عن غيرهم. قرأها حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب وأحسن، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. قال ولم يسجد عمر، يعني في المرة الثانية. قال ابن جريج الراوي هنا عن ابن أبي مليكة، وزاد نافع عن عمر أنه قال لم يفرض علينا يعني السجود سجود التلاوة إلا أن نشاء. وذكر بإسناده عن أبي موسى الأشعري، والأثر عند ابن أبي شيبة، بينما الأشعري يخطب يوم الجمعة إذ قرأ السجدة الآخرة من سورة الحج، قال فنزل فسجد ثم عاد إلى مجلسه. وبإسناده والآثر عند ابن أبي شيبة عن النعمان بن بشير أنه قرأ سورة الحج وهو على المنبر فسجد ثم عاد إلى مجلسه. وبإسناده وهو عند ابن أبي شيبة قرأ عمار على المنبر إذا السماء انشقت ثم نزل إيش؟ القرار يعني نزل القرار في الاستقرار، يعني نزل القرار يعني ربما في أصل المنبر إن كان هذا هو المقصود. فسجد بها. وبإسناده والأثر عند ابن أبي شيبة عن عقبة بن عامر أنه قرأ على المنبر السجدة فنزل فسجد. وبإسناده والأثر عند عبد الرزاق بن أبي شيبة والبيهقي كان عثمان بن عفان يقرأ سورة داود يعني سورة صاد وهو على المنبر ثم ينزل فيسجد. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة صاد فنزل فسجد. هذا كله القول الأول. القول الثاني وكان مالك بن أنس يقول ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة عن المنبر فيسجد، ليس العمل يعني عمل أهل المدينة. طيب والله يا أيها الإخوة ينبغي أن تكون هذه الأصول من أوضح ما يكون. الآن عندنا الأحاديث، الحديث النبوي، وستة من الصحابة ومنهم عمر وعثمان، وكلهم من ايش؟ كلهم من اهل المدينه. فاذا ليس العمل، لكن طبعا هم يعنون العمل الايش؟ العمل المتاخر. يعني مالك ادرك الناس ان ما في، ان الامام اذا قرا السجده على المنبر لا ينزل ليسجد. فهل يكون هذا معارضا للسنة الثابتة؟ الجواب من أوضح ما يكون. وعمل أهل المدينة على ثلاث مراتب كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. المرتبة الأولى مرتبة نقل عملي، والمرتبة الثانية مرتبة رواية، والمرتبة الثالثة العمل المتأخر. مثال المرتبة الأولى النقل العملي مثل الصاع النبوي، تدخل في بيوت أهل المدينة فتجد الصاع واحد، وهذا الذي احتج به مالك على أبي يوسف لما جاء إلى المدينة. أبو يوسف عندهم في الكوفة الصاع 8 أرطال، فلما جاء أبو يوسف إلى المدينة أخرج له مالك الصيعان، قال هذه الصيعان الموروثة. فهذه المرتبة العليا من عمل المدينة، الشيء العملي. المرتبة الثانية الرواية، رواية يعني رواية الحديث، وهذا أيضا حجة. فالمرتبة الأولى حجة بالإجماع عند جميع الفقهاء، والمرتبة الثانية حجة عند الجمهور. والمخالفون ماذا قالوا؟ قالوا العبرة بالرواية من أي بلد، فلو أهل المدينة رووا حديثا وأهل الكوفة رووا حديثا ما نقول لا ما بناخد حديث أهل الكوفة، لا، وإنما العبرة بثبوت الحديث مهما كان موطنه، كما قال الشافعي لأحمد: يا أحمد أنت أعلم بالحديث منا، فإن بلغك الحديث فأبلغنا به، كوفيا كان أم بصريا أم شاميا أم مصريا أم مدنيا. وبعدين المرتبة الثالثة هذه التي هي مجرد يعني أن أدركت أهل العلم ببلدنا. قال: وكان الشافعي يقول: وإن قرأ على المنبر سجدة لم ينزل ولم يسجد، وإن فعل وسجد رجوت ألا يكون بذلك بأس. قال أبو بكر المحقق الإيش؟ المميز، فتعلموا من أبي بكر بن المنذر هذا التحقيق والتمييز. قال: إذا قرأ الإمام على المنبر سورة فيها سجدة أحببت أن ينزل فيسجد. لما؟ في ثواب من سجد لله سجدة. لو كانت هذه فقط حجة ابن المنذر لرددناها عليه، لأن هذا يحتج به كل من يريد أن يسجد، كهذه السجدة المفردة التي تكون دبر الصلوات بعد الصلاة، بدل أن يسبح وأن يذكر مباشرة يسجد، فإذا سألته يقول أدعو. وربما استدل بهذا لما في ثواب من سجد لله سجدة، لكن ابن المنذر لم يرد هذا فقط، وإنما قال للحديث، لما في ثواب من سجد لله سجدة للحديث. هذا هو الذي رويناه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ صاد وهو على المنبر، فلما بلغ السجدة نزل فسجد. الحديث صحيح في صحيح أبي داود 1271. قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد، فسجد الناس معه. فلما كان يوم آخر قرأها تكرار، فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود. يعني أول ما سمعوا قراءة السجدة تشزن، يعني إيش؟ تهيأوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي توبة نبي. هذا فيه دليل على ماذا؟ إنما هي توبة نبي، على أن مواضع السجود ربما تختلف أحكامها. فهناك من سجود التلاوة ما هو مثل هذا، وهناك من سجود التلاوة ما ربما يكون واجبا، كما في قوله تعالى: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. هذا موضع يعني يصعب أن إيش؟ يصعب أن تتركه. إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود فنزل وسجد وسجدوا. شوف الفرق بين هذا وبين فعل عمر. عمر رضي الله عنه في المرة الثانية إيش؟ ما سجد، وقال للناس إيش؟ يعني لم يفرض علينا إلا أن نشاء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما رأهم تهيأوا فما ردهم، ونزل وسجد وسجدوا. فهذا الحديث المرفوع مع هذه الآثار عن الصحابة الستة مما لا يدع يعني موضعا للشك في أن هذا من الأمور الجائزة، من الأمور الجائزة التي تفعل وإيش؟ تفعل وتترك، وأما أن تمنع فلا. فإذا هذا قال للحديث الذي رويناه، قال: ولأن عمر قد فعل ذلك. ولأن عمر، شوف كيف نختار عمر، عمر وغيره، لكن عمر رضي الله عنه خليفة راشد، وكذلك عثمان، وخاصة عمر: اقتدوا بالذين من بعدي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. قال: وإن لم يفعل فلا شيء عليه، لأن السجود ليس بفرض. وقد قرأ عمر السجدة في جمعة بعد الجمعة التي نزل عن المنبر للسجدة فلم يسجد، وقال: يا أيها الناس إننا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب وأحسن، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. فإذا يكون هذا النوع، نقول هذا النوع من السنن الإيش؟ الجائزة، من السنن الجائزة، مثل الإقعاء بين السجدتين، الإقعاء نصب القدمين والجلوس عليهما بين السجد، هذه سنة جائزة. قال: وروي عنه أنه قال: لم يفرض علينا إلا أن نشاء كما مر. قال: ذكر الكلام بعد فراغ الإمام من الخطبة قبل دخوله في الصلاة. قبل دخوله في الصلاة، فالذي يمنع من الكلام إنما هو إيش؟ إنما هو حال الخطبة. وأما قبل الخطبتين أو بعدهما أو بينهما هذا كله جائز. قال ابن قدامة: ولا يكره الكلام قبل شروعه في الخطبة وبعد فراغه منها. نقول: وبين الخطبتين. قل: هذا لا يكره، وإنما الممنوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب. قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الكلام بعد فراغ الإمام من الخطبة قبل أن يدخل في الصلاة. قول الأول: فرخصت طائفة في ذلك، وممن كان لا يرى به بأسا طاووس وعطاء والزهري وحماد بن أبي سليمان وبكر بن عبد الله وإبراهيم النخعي وقول مالك والشافعي وإسحاق وأبي ثور ويعقوب ومحمد. وروينا عن ابن عمر أنه قال: لا بأس بالكلام إذا نزل الإمام من المنبر يوم الجمعة حتى يكبر. ثم ذكر بإسناده، وطبعا هذا عند ابن المنذر، بإسناده عن سالم عن أبيه قال: لا بأس بالكلام إذا نزل الإمام من المنبر يوم الجمعة حتى يكبر. قول الثاني: وكان الحكم بن عتيبة يكره ذلك. وروي عن طاووس رواية توافق قول الحكم خلاف الرواية الأولى، فيكون طاووس اختلف عنه. قال أبو بكر: قد كان الكلام مباحا، شوف كيف التأصيل، قد كان الكلام مباحا قبل خطبة الإمام، وقد أمر الناس بالإنصات لإمامهم إذا خطب، فإذا انقضت الخطبة رجعت الإباحة، رجعت الإباحة. والأخبار دالة على ذلك، وهو قوله: إذا قلت لصاحبك أنصت الشاهد والإمام يخطب فقد لغوت. وقد روينا في هذا الباب حديثا يدل على ما قلناه. ثم ذكر بإسناده قال: حدثنا موسى بن هارون قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا وكيع عن جرير بن حازم عن ثابت عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوم الجمعة من المنبر فيقوم معه الرجل فيكلمه في الحاجة، ثم ينتهي إلى مصلى فيصل. ثم ينتهي، وفي نسخة ثم عندك يتقدم. طيب، إذن في نسخة يتقدم. طيب، هذا الحديث ما حاله؟ انظر إمامة الشيخ الألباني في هذا الحديث. هذا حديث رجاله كما ترى كلهم ثقات، لكنه شاذ، وهم فيه جرير بن حازم مع أنها ثقة، وإنما هذا الحديث رواه الآخرون عن ثابت أنه كان في صلاة العشاء، صلاة العشاء أقيمت صلاة العشاء، والنبي صلى الله عليه وسلم نجي لرجل حتى نام القوم. فهذه هي الرواية، أن هذا كان في صلاة العشاء، فجرير بن حازم وهم فيه، ضعيف بداود 208، ضعيف بداود 208. روى أبو داود ثم علله بهذا، أبو داود نفسه قال: أبو داود الحديث ليس بمعروف عن ثابت، هو مما تفرد به جرير بن حازم. قال الشيخ: جرير ثقة لكنه وهم في هذا الحديث كما قال البخاري وغيره. والصحيح المشهور عن ثابت ما روى حماد بن سلمة وغيره عنه عن أنس قال: أقيمت صلاة العشاء فقام رجل فقال: يا رسول الله إن لي حاجة، فقام يناجي حتى نعس القوم أو بعض القوم. نعس ولا نعس؟ نعس الصواب، حتى نعس. قال الشيخ: إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أن العلماء ومنهم المصنف أبو داود أعله بتفرد جرير بن حازم بروايته بهذا السياق ووهموه في ذلك. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم، وسمعت محمدا يعني البخاري يقول: وهم جرير بن حازم في هذا الحديث. والصحيح ما روي عن ثابت عن أنس فذكره. قال محمد: والحديث هو هذا، وجرير بن حازم ربما يهم في الشيء وهو صدوق، يعني هو ثقة لكن ربما يهم في الشيء. مسألة. قال: واختلفوا في الكلام بين الخطبتين، بين، فكرهت طائفة الكلام بينهما، وممن كره ذلك مالك الأوزاعي وهو قول الشافعي وإسحاق، وقد روينا عن الحسن البصري وهو الصواب أنه قال: لا بأس بالكلام بين الخطبتين وإذا نزل الإمام عن المنبر. عندكم زيادة؟ وكان حسن يكرهه. هذه جملة ما أدري من وين أتت. كيف حسن يكرهه وهو قال لا بأس بالكلام بين الخطبتين؟ ها؟ أي حسن؟ ما هو حسن مين؟ مش حسن البصري؟ فالمهم أن هذه يعني لما تراجع الإشراف ابن المنذر ما سجد هذه الجملة. طيب الآن نبغي نشوف الكلام بين الخطبتين. هنا ابن المنذر نقل الكراهية عن الأكثر، والصواب مع الحسن البصري. إذا راجعت المحلى لابن حزم المجلد الخامس 95، وأنصحكم بكثرة القراءة في المحلى. تعرفون ما اسم الكتاب؟ المحلى بالآثار، الآثار. الذي يريد أن يعرف الآثار الفقهية في المسائل العملية يرجع لهذا الكتاب المحلى بالآثار. هذا مثل مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق. قال في شرح المجلى، يعني ابن حزم صنف متن اسمه المجلى وشرحه في المحلى، فماذا قال؟ قال: لأن الكلام بالمباح مباح إلا حيث منع منه النص. الكلام بالمباح مباح إلا حيث منع منه النص، ولم يمنع النص إلا من الكلام في خطبة الإمام. ثم ذكر بإسناده عن أبي بكر الصديق لما قعد على المنبر يوم الجمعة قال له بلال: يا أبا بكر. قال: لبيك. فكلمه وذكر كلاما. وعن عمر بن الخطاب قال كلام الإمام يقطع الكلام، كلام الإمام يقطع الكلام، فلم ير عمر الكلام يقطعه إلا كلام الإمام. وذكر بإسناده عن عثمان أنه كان يجلس يوم الجمعة على المنبر والمؤذن يؤذن، وعثمان يسأل الناس، هنا كتبوا عن أشعارهم لا عن أسعارهم، عن الأسعار، يسأل الناس عن أسعارهم وأخبارهم. فالمهم إن الكلام قبل خطبة الإمام وبعدها وبين الخطبتين كله حكمه واحد. قال مسألة واختلفوا فيما يفعله المستمع للخطبة إذا قرأ الإمام إن الله وملائكته يصلون على النبي، لأن الآية فيها إيش؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، عليه الصلاة والسلام. فماذا يفعل المستمع؟ فقال الطائفة يصلون عليه في أنفسهم ويسلمون تسليما. إذا كان المراد في أنفسهم يعني يجري الكلام على ذهنه وقلبه فهذا لا ينضبط، وإن كان المراد في أنفسهم يعني سرا فهذا الذي فيه البحث. ولذا قال ولا يرفعون بذلك أصواتهم، هذا قول مالك. وقال أحمد وإسحاق ما بأس، ما بأس أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينه وبين نفسه، هذا القول الأول. القول الثاني وكان سفيان الثوري وأصحاب الرأي يرون السكوت رحمهم الله، وقال أصحاب الرأي أحب إلي أن يستمعوا وينصتوا. قال أبو بكر ينصت للإمام حتى يفرغ من خطبته، شوف قال ينصت للإمام، أنت مأمور بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفس الوقت منهي عن ليش؟ منهي عن الكلام. وعندنا قاعدة إيش؟ الحاضر يقدم على المبيح، الدليل الحاضر الذي يحضر يقدم على الدليل المبيح، ودوما عندنا أصل وعندنا فرع. الأصل كلما سمعت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تصلي عليه، عليه الصلاة والسلام، لكن استثني من هذا والإمام يخطب. تقول ويدل على هذا الحديث العظيم صحيح أبي داود 1019 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحضر الجمعة ثلاثة نفر، مراتب الناس في السكوت، رجل حضرها يلغو فليس له من صلاته إلا ما لغى، ورجل حضرها يدعو ومن الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إن شاء الله أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت، شوف هذا المرتبة الثالثة، فهذا الذي يغفر له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام. فإذا ينصت تماما. قال ذكر الحبوة أو الحبوة لغتا، الحبوة والحبوة الاحتباء، الاحتباء الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب. فما حكم هذا؟ وما هو الاحتباء؟ الاحتباء أن تضم الإيش؟ أن تضم الفخذين إلى البطن وتربط على يعني على الركبتين أو الساقين إما باليدين وإما بالحبوة اليمنية الحزام اليمني هذا، فما حكم هذا يوم الجمعة والإمام يخطب؟ القول الأول، فرخص فيه أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم، ما نخاف من الكثرة، وتجد المشغبين في مثل هذه المسائل ها يجدون مآربهم فيقولون وهذا يقرب من الإجماع والمخالف شاذ، وأنا أحذركم منهم، كل يوم أعرف واحدا منهم، كالذي يقول يكاد يكون إجماع بين أهل العلم أنه يجوز الأخذ من اللحية وأنه يعني لا ضابط في هذا، حتى القبض ما يقول بها. طب وإيش الضابط؟ قال المهم أن اللي ينظر إليه يقول أن هذا ليس حالقا للحية. شوف كيف هذا، فاحذروا أمثال هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أطلقوا أوفوا وفروا أرخوا أرجو، ها كيف؟ نعم. الآن في القرآن لما قال هارون يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي، لو هذه اللحى التي يقولون إن هي هذه اللحى كيف يأخذ بلحيته؟ نعم. فالمهم أن نحذر هؤلاء. فهذه المسألة من هذا القبيل، فرخص فيه أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم أنه يجوز الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب، وسترى أن هذا لا يجوز. قال وممن كان يفعل ذلك ابن عمر وسعيد بن المسيب. والجواب يا شيخ عن أكثر أهل العلم، الجواب برسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلى، ربما ما بلغه الدليل، ربما بلغه وكان عنده ضعيفا، ربما كان صحيحا وتأوله، هذا كله عذر لهم عند الله عز وجل، لكن ليس عذرا لك. ودوما أذكركم بهذا الموضع في الفتاوى 20-250، ما بنساه 20-250، لو أحدكم يأتينا به الآن حتى نقرأه، هذا قرأناه قبل يمكن عشرات المرات، فالذي يحصل عليه الآن يأتي به. مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 20-250، خلاصتهم أن العالم قد يكون معذورا في ترك العمل بحديث، ونحن معذورون في ترك الترك، هو ترك وإحنا معذورون في ترك تركه، يعني لا نترك، لأن العالم قد يكون له عذر، وأما أنت فليس لك عذر في ترك العمل بحديث، وأنت عربي، الحديث كلام عربي وأنت تفهمه، ومع ذلك تخاف تقول لا أكثر أهل العلم على خلاف هذا الحديث. فإذا أنت صرت متابع لأكثر أهل العلم، لست متابعا للحديث. ولماذا لا تكون مع القلة من أهل العلم الذين قالوا بهذا الحديث؟ هل هم أجمعوا على تركه؟ هذا لا يمكن. ابن حزم هذا يقول لا يمكن أن يجمعوا على خلاف حديث صحيح إلا إذا كان هذا الحديث إيش؟ منسوخا. قاله الحسن البصري وعطاء بن سيرين وابو الزبير وعكرمة بن خالد. عكرمة بن خالد المخزوم التابعي متفق على توثيقه، مات بعد عطاء بن ابي رباح. وشريح وسالم بن عبد الله ونافع. ثم ذكر بإسناده عن ابن عمر وهو عند ابن أبي شيبة والبيهقي عن نافع قال: كثيرا ما كان ابن عمر يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطب، والإمام يخطب. وروي ذلك عن مكحول وهو قول مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي. وقال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس. وكذلك قال إسحاق وهو قول عوام أهل العلم، ولا نعلم أحدا قال غير ذلك. شوف كيف الدقة، قال لا نعلم إلا ما اختلف فيه عن مكحول وعطاء والحسن، فقد روي عنهم أنهم كرهوا ذلك، وروينا عنهم أنهم كانوا لا يرون به بأس. قال: وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديثا، وقد احتج به بعض أصحابنا. كل ما تشوف بعض أصحابنا عند ابن المنذر في الغالب أنه يعني به من؟ ابن خزيمة، وهو كذلك. فقد رواه ابن خزيمة برقم 1815. وقد احتج به بعض أصحابنا، كتبتها هنا عبارة: أهل الحديث ينصرون الحديث وغيرهم ينصرون الأقوال. سبحان الله، كأن الأقوال عندهم هي الأصل. قال ابن المنذر: وقد احتج به بعض أصحابنا وقد تكلم في إسناده. إذن له إسناد، ولا أراه ثابتا، لا أراه، لا أظنه، وهذا تردد منه، لأنه سيأتي ما يدل على هذا التردد في آخر المسألة. قال: لأنه مجهول الإسناد، لأنه مجهول الإسناد. وليس كذلك، بل هو معروف الإسناد. وبعضهم قال إن ابن المنذر ها هنا لا يعني الجهالة في الاصطلاح، وإنما يعني ماذا؟ أن ما تضمنه من الحكم يعني مجهول عند الناس، وهذا تأول بعيد، لأنه قال: وقد تكلم في إسناده ولا أراه ثابتا، لأنه مجهول الإسناد. قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال أخبرنا المقري قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون. هذا أبو مرحوم اللي عليه الكلام. عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الحبوة أو الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. قال الإمام الألباني صاحب داود: حديث حسن. صاحب داود 1017. قال: حديث حسن. وكذا قال الترمذي، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووفقه الذهب. قال الشيخ: وهذا إسناد رجاله ثقات غير أبي مرحوم، وهو مختلف فيه، تجد الذين يغشون ما يقولون هذا الكلام، يعني الذي يريد أن يضاعف ينقل فيه أقوال المضاعفين. أبو مرحوم هذا مختلف فيه، قال ابن معين ضعيف الحديث. طيب ضعيف يعني لا يرمى، ولذا قال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به، يعني لا يحتج به على انفراد. وقال النسائي وهو من المتشددين أرجو أنه لا بأس به. تجد المحقق هذا لماذا لم ينقل قول النسائي؟ وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ صدوق. قال الشيخ فحديثه يحتمل التحسين، فإذا وجد له شاهد أو متابع فهو حسن قطعا، وستراه إن شاء الله قريبا شاهد أو متابع. قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه عليه، هنا الشيخ الألباني لا يعترف لأحد بهذا العلم في الزمن هذا المنصرم إلا للشيخ أحمد شاكر. نعم. وذكر له عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ، فنقول أبو مرحوم هذا تابعه زبان ابن فائد. قال الشيخ وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أخرجه ابن ماجه. فإذا الحديث ثابت. شوف ابن المنذر ماذا قال، قال أبو بكر فإن ثبت هذا الحديث، فإن ثبت كإمامه الشافعي الذي علق القول في كثير من المسائل على ثبوت الحديث، فإن ثبت هذا الحديث فالقول به يجب، فالقول به يجب، وإن لم يثبت فلا بأس بالحبوة والإمام يخطب. فابن المنذر ما خاف من الكثرة، قال فإن ثبت هذا الحديث فالقول به يجب، مع أنه نقل إيش؟ فرخص فيه أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم. فإذا هذا هو المنهج الصحيح، المنهج الصحيح أن تكون طالب علم طالب حجة من أجل نصر الحديث لا نصر الأقوال، هذا هو المنهج. فإن كنت لا محالة، خلي بالك الآن أنا نزلت بك درجة، الدرجة الأولى أن تكون طالب علم مميز ويكون هدفك هو نصر الحديث مش نصر الأقوال. عندما تقرأ في مسألة قال فلان وفلان وفلان وروي كذا كذا، ابحث وحاول أن تثبت الحديث، ويكون عندك يعني فرح إذا ثبت الحديث. سبحان الله بعض طلاب العلم يعني ربما إذا وجد حديثا يخالف ما عرفه من أقوال أهل العلم كأنه وين التسليم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا هذا هو الواجب، الواجب أن يكون بحثك لتنصر الحديث لا لتنصر الأقوال. طيب في النهاية ما تمكنت، فما هو الواجب؟ الواجب عليك أن تتبع، تأملوا هذا أيها الإخوة، أن تتبع من ثبتت له الإمامة في هذا العلم، من ثبتت له الإمامة في زماننا هذا المنصرم، من ثبتت له الإمامة في العلم، الباني بن باز بن عثيمين، وغيرهم يعني معترف بهذا ولا ينازعهم فيه. فللأسف تجد بعض إخواننا يتركون التأسي بهؤلاء الذين ثبتت لهم الإمامة ويذهبون يتأسون بفلان الذي يقول أنت عندما تذهب وتبحث في خطبة العيد تجد أن الفقهاء يكادون أن يجمعوا على أن للعيد خطبتين، ويأتي في آخر الزمان من يريد أن يهدر أقوال الفقهاء. يا سبحان الله، هذا واحد منهم، وأنا أذكر لهم أمارات وعلامات. ويأتي آخر ويقول وضع اليمنى على اليسرى على الصدر هذا من مكروهات الصلاة. سبحان الله، تذهب وتتابع هؤلاء وتترك الأئمة. عندك أحد طريقين، إما أن تكون طالب علم مميز وتبحث في المسائل وتنصر الحديث لا تنصر الأقوال، بحيث أنك لو كنت منصفا محققا ستصل إلى ما وصل إليه الأئمة لأنهم أعلم منك، إلا في بعض المسائل أن تأتي ببينة يتبين فيها الغلط في النقل. فإذن هذا، طب إذا لم تصل ولم يكن عندك آلة العلم ففي هذه الحالة تابع الأئمة، ما تتابع هؤلاء المشربين. فهذا هو المنهج القويم والطريق الصحيح للتفقه ومعرفة المسائل العملية، لأنه يا أيها الإخوة المسائل العملية هذه يعني كثر الخلاف فيها في زماننا، حتى يخشى أن تكون سببا للفرقة، وهذا الذي حذر منه شيخ الإسلام ابن تيمية، قال لا بأس بالاختلاف الفقهي بشرط يعني سلامة الصدور وائتلاف القلوب. طيب أنت يا أيها المخالف لو أردت أن تخالف ليكن عندك يعني سبيل للتآلف، اذكر لنا ما بحثته. قل مثلا والله أنا ذهبت وبحثت فوجدت كذا وجدت كذا وجدت كذا بهدوء، لكن مرة واحدة يخرج هكذا كأنه إمام ويقول وضع اليمنى على اليسرى على الصدر هذا من مكروهات الصلاة، مثل هذه الأقوال التي هي خلاصة لا تقبل إلا من إمام، كيف وقد وجدنا الأئمة ما يهجمون هذا الهجوم. شوف تحقيقات الألباني والشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع كيف أنه يعرض الأقوال ويذكر حجة هذا وهذا بهدوء، لكن يأتي هؤلاء كأنه إمام. فاحذروا يعني هذه الطريق الموحشة. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.